بسم الله الرحمن الرحيم. سوف يكون حديثنا خلال الأيام القادمة بإذن الله تعالى تحت عنوان فقه الشعائر الحسينية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم وأيدي المشتغلين بالعلم والعمل الصالح بما فيه الخير والصلاح. بداية أقول اعتاد من الأمور التي اعتاد المؤمنون على عملها وممارستها في الخارج مجموعة من الأفعال التي تنسب إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ويعبر عنها في كلماتهم بأنها الشعائر الحسينية. وقد استندوا في مشروعية ما يقومون به من عمل وإحياء إلى نوعين من الأدلة، أحدهما عام والآخر خاص. أما العام وهو الذي عدت الشعائر الحسينية من صورياته، وأما الخاص فهو مثل النصوص التي وردت في خصوص الحث على البكاء وما للباكي على مصاب الإمام الحسين عليه السلام من الأجر والثواب، وكذا النصوص التي تضمنت الحث على التباكي، وكذا النصوص الواردة في خصوص الجزع والزيارة وما شابه ذلك. وقد وقع الخلاف في مدى صلاحية النوع الأول من الأدلة للدلالة على المطلوب، ومن ثم وقع الكلام أيضا في أن الشعائر الحسينية توقيفية أم لا، إذ من الواضح جدا أنه لو بني على كون الدليل على المشروعية هو النوع الثاني من الأدلة فسوف يكون البناء على عدم توقيفية الشعائر الحسينية من الصعوبة بمكان، وإن لم يكن محالا، وإنما يكون للدغدغة حينئذ في التسليم بذلك بحاجة إلى مزيد عناية. يعني مثلا تمت الأدلة الدالة عندنا على مشروعية الزيارة، وخرجنا بنتيجة يا سيد عمران أن هناك نصوصا معتبرة سندا تامت الدلالة على مشروعية زيارة الإمام الحسين عليه السلام. هذا النص وارد في ماذا؟ وارد في عاشوراء يا شيخ موسى، وارد في النصف من شعبان يا سيد يوسف، وارد مثلا في الأول من شهر رجب الأصب يا شيخ عاطف. لكن كيف يمكننا من خلال ذلك أن نثبت استحباب زيارة الإمام الحسين عليه السلام يوم الأربعين؟ فإنما دل على مشروعية الزيارة في الأوقات التي ذكرت، يوم عرفة، النصف من شعبان، ليلة القدر، لا يمكن أن يكون صالحا للدلالة على شنو؟ على إثبات استحباب زيارة الإمام الحسين عليه السلام في أوقات أخرى، إلا أن يدعي سيد عمران بأن النصوص وإن تضمنت الإشارة إلى استحباب زيارة الإمام الحسين عليه السلام في الأوقات المذكورة، إلا أن العرف لا يرى خصوصية لهذه الأوقات، وإنما يرى العرف أن تمام الموضوع يدور مدار عنوان الشعيرة وهي الزيارة، فالإتيان بها في كل وقت من الأوقات مطلوب ومستحب. طبعا ما أتكلم عن الروايات العامة التي دلت على استحباب الزيارة في كل وقت، أتكلم عن الروايات الخاصة التي حددت الزيارة في أوقات معينة مخصوصة. فهل يمكن أن نلغي الخصوصية لندلل على هذا؟ ده ما نريد. بناء على هذا يقرر بأن الزيارة شعيرة توقيفية مخصوصة بوقت معين ليست مطلقة، التعدي هذا الذي يحتاج إلى أمر الذي أشرت، وهكذا. طبعا بخلاف ما لو تمت الأدلة من النوع الأول وهي الأدلة الدالة على مشروعية الشعائر الإلهية، وبنينا على أن الشعائر الحسينية من مصادق الشعائر الإلهية، فإن الأمر يكون أسهل بكثير، إذ يمكننا أن نوسع دائرة الباب يا شيخ موسى، فنستحدث مجموعة من الشعائر وننسبها للإمام الحسين عليه السلام وفق ضابطة معينة، فنقرر بأن الشعائر الحسينية حينئذ ليست شعائر توقيفية. ولذلك ده من المهم، يعني واحد من النقاط الرئيسة المترتبة في البحث حول فقه الشعائر التركيز على هذه الناحية، أن الشعائر الحسينية شعائر توقيفية أو أن الشعائر الحسينية شعائر غير توقيفية، فيمكننا أن نلتزم بإدخال مجموعة من الشعائر المستجدة في المقام وترتيب الأثر عليها كيفما كان. البحث عن فقه الشعائر الحسينية مدعاة للبحث عن النوعين المذكورين من الأدلة وملاحظة مدى دلالتهما على المطلوب سعة وضيقة، ومقصودنا من النوعين من الأدلة الأدلة العامة والأدلة الخاصة. قبل استعراض هذه الأمور لا بأس بالإشارة إلى أهمية الموضوع، ولن أعقب شيئا يا شيخ موسى، وإنما أنقل كلاما لعلم من علماء الطائفة وعظيم من عظمائها يشير إلى مدى أهمية الموضوع وخطورته. أنقل كلام الفاضل النراقي قد صلى تربته الطاهرة في كتابه عوائد الأيام العائدة الثانية يا شيخ عاطف، قال قدس الله تربته: قد تكرر في كتب الفقهاء الحكم بوجوب تعظيم شعائر الله، وبه يتمسكون في أحكام كثيرة من الوجوب والحرمة، كحرمة بيع المصحف وكتب الحديث من الكفار، ودخول الضرائح المقدسة على غير طهور وأمثال ذلك. لاحظوا الحكم بوجوب تعظيم شعائر الله، ثم يشير إلى أنهم يتمسكون لذلك في أحكام كثيرة، فإذا كأنما هو يشير إلى قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهو بهذا التعبير يشير إلى أنهم جعلوا الآية القرآنية، وسنشير لذلك، بمثابة الأصل الموضوعي أو بمثابة العام الفوقي الذي يرجع إليه في كل مورد مورد. طيب، تكملة كلام صاحب العوائد: والأصل فيه قوله سبحان قوله تعالى وسبحانه في سورة الحج بعدما ذكر طائفة من مناسك الحج: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا الكلام من الفاضل النراقي قدس الله تربته الطاهرة يشير إلى أن الأعلام قد فهموا من شعائر الله الوارد ذكره في الآية القرآنية السعة وعدم الاختصاص ما يكشف عن عنوان عام، ولذا عدوا الآية المباركة أصلا موضوعيا يستند إليه في موارد متعددة. إذن هذا يشير إلى مدى أهمية الموضوع، فإن الأعلام قد استندوا للآية القرآنية في مجموعة من الأحكام، ومعنى ذلك أنه لو انحصر الدليل في خصوص هذه الآية القرآنية، فلو بني يا سيد عمران على عدم تمامية الآية القرآنية على المدعى، إذ قررنا مثلا بأن الآية القرآنية مختصة بموردها، فإن ذلك سيكون سببا مانعا للإفتاء على طبقها في الموارد المذكورة، وستكون الفتاوى المذكورة يا شيخ موسى فتاوى بدون دليل ومستند، وده مشكل جدا. ولذا هذا يدلل على مدى أهمية الموضوع وخطورته وضرورة الالتفات والتدقيق فيه. بعد هذا نتعرض إلى الأدلة العامة التي استند إليها في المقام. استند القائلون بوجود عمومات صالحة للدلالة على مشروعية الشعائر الحسينية بمجموعة من الأدلة، عدت أدلة لقاعدة تعظيم الشعائر الإلهية. ومن الجميل جدا يا سيد عمران إذا أردت المراجعة راجع من بحث حول قاعدة تعظيم الشعائر، فراجع يا سيد يوسف مثلا كتاب القواعد الفقهية إلى المحقق المقدس السيد البوجناردي رحمه الله في الجزء الخامس، أو راجع يا شيخ موسى كتاب عوائد الأيام إلى الفاضل النراقي قدس الله تربته الطاهرة. طبعا عندنا اليوم من المعاصرين أيضا من كتب في هذا المجال، يمكن للشيخ عاطف أن يراجع على سبيل المثال ما كتبه الفاضل المعاصر في كتابه مباني الفقه الفعال، زين له الفاضل المازندراني حفظه الله أحد الفضلاء المقيمين في قم المقدسة واحد أساتذة الخارج يمكن مراجعته، وغيرهم ممن يمكن تقفون على كلماتهم في هذا المقام. سما يهمنا الآن فعلا أن الأعلام قد استندوا إلى مجموعة من الأدلة، عدت أدلة لقاعدة تعظيم الشعائر الإلهية، وجعلت الشعائر الحسينية من صغرياتها. من الواضح أن تمامية الاستدلال بهذه الأدلة فرع توفر أمرين يا سيد عمران. أمر الأول تمامية العمومات المذكورة للدلالة على ضرورة تعظيم الشعائر الإلهية، فلو أن قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله قلنا بأنها لا تدل على معنى عام انتفى الأمر الأول. أمر الثاني البناء على عد الشعائر الحسينية من شعائر الله من الشعائر الإلهية، مثلا عندما يقول سبحانه وتعالى وذكرهم بأيام الله، لو استطعنا أن نثبت أن القضية الحسينية من أيام الله فيمكننا أن نثبت أنها أيضا من الشعائر الإلهية. وهني التفاتة جميلة جدا، أكيد المحقق العوامي وفقه الله قد نقحها وحققها من خلال منابره الفياضة دائما وأبدا. لم نجد في النصوص الشريفة يا شيخ مسيدة تبغى تصير توقيفي مثل سيد عمران، لم نجد في النصوص الشريفة التعبير عن القضية الحسينية لا بالنهضة ولا بالثورة ولا بالقيام ولا ولا، وإنما التعبير دائما وأبدا بماذا؟ بيوم، يوم الحسين، يوم الحسين. هذا بمقدار ما استقرأت. طبعا أنا لا يوجد عندي إشكال لأن العناوين يسموها في عناوين صريحة وفي عناوين انتزاعية، فإن التعبير بالنهضة أو التعبير بالقيام أو التعبير بالحركة الحسينية المباركة وإن لم تكن تعابير واردة في النص إلا أنها من العناوين الانتزاعية لا محذورة عندنا. لكن إذا نريد أن نكون توقيفيين كما هو السيد عمران مثلا فيلزم أن نعبر يوم الحسين، وده يساعد على ربط هذه النصوص بقوله تعالى أيام إلا ذكرهم بأيام الله، فيكون يوم الحسين يوم من أيام الله. ده أيضا يخدمنا في المقام أن الشعائر الحسينية من الشعائر الإلهية أو أن الشعائر الحسينية ليست من الشعائر الإلهية، فعندنا إذن في مقام الاستدلال صغرى وكبرى. كيف ما كان إحنا بحاجة الآن أن ننقح في البداية الكبرى ثم بعد ذلك أو الأمر الأول ثم بعد ذلك نلحظ الأمر الثاني أو الصغرى. عد أول الأدلة المستند إليها في كلمات غير واحد من الأعلام لإثبات قاعدة وجوب تعظيم شعائر الله تعالى القرآن الكريم، وقد تمسكوا منه بمجموعة من الآيات، من أهمها قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. فقد عدت الآية الشريفة أصلا موضوعيا لتوسعة موضوع الشعائر الإلهية ليكون شاملا للشعائر الحسينية فضلا عن شرعيتها. ومن ثم لا يقتصر في مقام الشرعية على خصوص الشعائر الحسينية المنصوصة، بل يتعدى منها لكل ما يمكن انطباق العنوان المذكور وهو الشعائر الحسينية عليه، فيرتب الأثر حينئذ. على خلاف ذلك تماما كما سوف يتضح إن شاء الله في طيات البحث، بنى آخرون من الأعلام على اختصاص الآية الشريفة بشعيرة معينة وعدم صلاحيتها لأن تكون عموما فوقية ولا أصلا موضوعية يرجع إليه لإثبات مشروعية الشعائر الحسينية فضلا عن توسعة دائرتها. وكأننا نقول يا سيد يوسف بأن هناك فريقا من الأعلام جعلوا الآية القرآنية أجنبية تماما عن المدعى. أقصى ما يمكن أن يستفاد منها يا شيخ موسى دلالتها على شرعية ومشروعية شعيرة خاصة، لا دلالتها على توسعة الدائرة وعموميتها. كيفما كان، البناء على صلاحية الاستدلال بالآية الشريفة وجعلها أصلا موضوعيا وعاما فوقيا يعتمد على بيان بعض المفردات التي تضمنتها الآية، وهي ثلاث. المفردة الأولى الشعائر، فنحتاج أن نحدد المقصود من مفردة الشعائر التي ورد ذكرها في الآية، وبيان أنه عنوان خاص أو أنه عنوان عام، إذ لو بني على الأول كنا في راحة وستكون الآية القرآنية غير صالحة للدلالة على مشروعية الشعائر الحسينية، وإن بني على الثاني أيضا كنا في راحة لأنها سوف تكون دالة على توسعة الموضوع، بس بالنتيجة لابد أن نقرر أنها دالة على الأول عنوان خاص أو دالة على الثاني عنوان عام حتى يرتب الأثر. طبعا عندما عبرت كنا في راحة، من يريد أنها عنوان خاص سيقول أثبت تحقق الغرض، من يريد أنها عنوان عام يقول تحقق الغرض، إحنا ما لنا علاقة، إحنا سنعرض ومن ثم النتيجة المقررة. المفردة الثانية مفردة التعظيم، ذلك ومن يعظم، بيان المقصود من التعظيم الوارد ذكره في الآية القرآنية وكيف يكون تحقيقه خارجا. والنقطة المهمة جدا يا شيخ عاطف، هل أن التعظيم من المفاهيم المتواطئة فلا يكون له إلا رتبة واحدة، أو أن التعظيم من المفاهيم المشككة ما يعني أن له مراتب متعددة، وبالتالي لا بد من ملاحظة أن المطلوب هو أدنى المراتب أو أن المطلوب هو أعلى المراتب حتى يترتب الأثر، ده أمر مهم أيضا. المفردة الثالثة مفردة تقوى القلوب، ما هو المقصود من تقوى القلوب؟ لابد أن نحدد المقصود من تقوى القلوب. والذي يهمنا في المقام يا شيخ موسى، يلا ده الموضوع الأول للسنة الجاية، أول يوم محرم حتى ولك الأجر ولي الأجر، زين، كيف نربط بين تقوى القلوب وبين تعظيم الشعائر؟ الآية القرآنية ماذا قالت يا سيد عمران؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مفروض قرأنا في النحو فإنها، هذه الفاء بمثابة أحسن، فإن تعظيم الشعائر متفرع على تقوى القلوب، فكيف تكون تقوى القلوب سببا إلى وين؟ إلى تعظيم الشعائر. أو كيف يمكن تصور هذا المعنى الربط في الآية القرآنية؟ شنو نتصور أو كيف نتصور في المقام؟ طيب زين، إذن عندنا ثلاث مفردات اشتملت عليها الآية القرآنية لا بد من ملاحظتها كيما يتضح عندنا مدلول الآية القرآنية وترتيب الأثر. ما أود التركيز عليه يا سيد يوسف أن المهم من المفردات الثلاث هو أولها، لأنه الذي سوف تعتمد دلالة الآية عليها، أعني الشعائر. بل إن المفردتين الثانية والثالثة إنما يظهر لهما أثر حال البناء على وضوح المفردة الأولى ودلالتها على المدعى، وإلا فلا. طبعا لو بنينا على أن مفردة الشعائر مثلا مختصة يا سيد عمران لشعيرة خاصة معينة، فلا معنى حينئذ، لأن صحيح سوف نتحدث عن التعظيم، سوف نتحدث عن تقوى القلوب، لكن سوف يكون مرتبطا بماذا؟ بخصوص هذه الشعيرة، وبالتالي سوف يكون الحديث منصبا عليها مرتبطا بما لها، بخلاف ما لو قررنا بأن المقصود من الشعائر في الآية عنوان عام، فإن الأمر سيكون أكثر، يعني فائدته وثمرته وأثره سيكون أكبر بكثير. علي كيف ما كان قربت دلالة الآية الشريفة على المدعى على أساس أن المقصود من الشعائر الوارد ذكرها في الآية هو كل ما يشعر بالشيء، كل ما يشعر بالشيء. طبعا يمكن أن يستعاض، يعني كل ما يشعر بالشيء بمعنى كل ما يكون دالا عليه، كل ما يكون دالا عليه. ويتحدد المراد من الشيء بحسب الإضافة. أكرر، المستفاد أن المقصود من الشعائر كل ما يشعر بالشيء، ويتحدد المراد من الشيء بحسب الإضافة. أنت بتضيف كلمة الشعائر لماذا؟ شعائر لله، فبالتالي يتحدد ما يشعر بالله. شعائر الحسين يتحدد ما يشعر بالحسين. شعائر الباطل يتحدد ما يشعر بالباطل. شعائر الحق يتحدد ما يشعر بالحق. فسيكون في كل مورد حينئذ بحسبه، ويكون إذن الشعور به في كل مورد بحسبه. مثلا شعائر الله تعالى كل ما يشعر بالله عز وجل، يعني كل ما يوجب العلم به، كل ما يوجب الإحساس به، كل ما يوجب الإدراك، يعني كل ما يكون سببا وسبيلا للوصول إليه. كما أن شعائر الباطل كل ما يكون سببا سبيلا موجبا للابتعاد عن الله عز وجل. هناك كل ما يكون سببا وسبيلا للقرب من الله عز وجل، هنا كل ما يكون سببا وسبيلا موجبا لماذا؟ للابتعاد عن الله عز وجل. وعليه سوف يكون المقصود من شعائر الإمام الحسين عليه السلام أيضا كل ما يشعر بمصيبته، أو كل ما يكون سببا إلى معرفة أهدافه، كل ما يكون سببا وسبيلا إلى معرفته، معرفة مكانته، الوصول إلى الله عز وجل من خلاله وما شابه. فكل ما يشعر بمصيبته وما نزل عليه من ظلم، زين، وهكذا. شعائر الباطل أو شعائر الفساد مثلا كل ما يوجب الابتعاد عن الله عز وجل، كل ما يحول دون الوصول إلى الله سبحانه وتعالى وهكذا. إذن
شأنه يربطك بالحسين كل ما من شأنه يبعدك عن الله.
أحسنت. هذا طبعا كل ما من شأنه يبعدك عن الله قصدك شعائر الباطل يعني. إيه بعد ما يصير شعائر الإمام الحسين عليه السلام كل ما من شأنه يربطك بالحسين يبعدك عن الله مصيبة يعني. إيه خوف زين. فإذا شعائر الإمام الحسين عليه السلام كل ما من شأنه أن يربطك بالله سبحانه وتعالى، في مقابل شعائر أعداء الحسين عليه السلام كل ما من شأنه أن يبعدك عن الله سبحانه وتعالى. هذا تقريبا المقدار عليه. زين هذا ما يذكر في المقام. طيب انجي الآن للآية القرآنية. إذا عرفنا أن المقصود من الشعائر الوارد ذكرها في الآية القرآنية كل ما يشعر بالشيء. الآن نرجع، الشعائر في الآية القرآنية مضافة لله سبحانه وتعالى، قالت ذلك ومن يعظم شعائر الله. إذن سوف يكون المقصود من الشعائر في الآية كل ما يشعر بالله سبحانه وتعالى، كل ما يقود إلى طاعته عز وجل. زين. إذن هذا هو المقصود بالشعائر، كل ما يشعر بالله سبحانه وتعالى وكل ما يقود إلى طاعته. طيب من الواضح أن هذا عنوان عام، عدل لولا لا يختص بشيء دون شيء، فيشمل الآيات الآفاقية فإنها تشعر بالله عز وجل وتقود إلى طاعته، يشمل الآيات الأنفسية فإنها تشعر بالله عز وجل تقود إلى طاعته، يشمل كل ما يكون سببا في الوصول إلى الله عز وجل مثل الكتب السماوية التي جاء بها الأنبياء والمرسلون كالقرآن الكريم زاده الله عزة وشرفا، يشمل جميع الأعمال والمعالم التي تذكر الناس بالله سبحانه وتعالى وترمز إلى وحدانيته وعظمته وسائر آياته الجمالية والجلالية بما في ذلك النبي والإمام عليهما السلام. لماذا؟ لأن النبي والإمام مظهران من مظاهر أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاتهما، مظهر أسماء الله عز وجل وصفاته العليا. وإلى هذا المعنى يشير الإمام رئيس المذهب صلوات الله وسلامه عليه في قوله بأبي وأمي نحن أسماء الله الحسنى، فإن قول الإمام صلوات الله عليه نحن أسماء الله الحسنى يعني أننا مظهر لأسماء الله عز وجل. أليس محمد صلى الله عليه وآله رحمة الله سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة، واسم الله عز وجل الرحيم، فمحمد صلى الله عليه وآله مظهر من مظاهر الرحمة. أليس الإمام الرضا بأبي وأمي الإمام الرؤوف عدل لولا واسم من أسماء الله عز وجل شنو الرؤوف، فالرضا صلوات الله وسلامه عليه مظهر من مظاهر أسماء الله وهكذا. زين. أيضا كل ما يرمز إلى دين الله عز وجل وشريعته كمناسك الحج والمساجد والمدارس العلمية ومزارات الأولياء وجميع أعلام دينه. إذن هذا هو المقصود بالشعيرة، كل ما يشعر بالله سبحانه وتعالى ويدل عليه، فإن جميع ما ذكرنا عبارة عن مصادق تحقق هذا الغرض. يعني واضح كلامي؟ حق الشيخ موسى أن يقول ما ذكرته من أن المقصود من الشعائر كل ما يشعر بالله سبحانه وتعالى في الآية ويدل عليه لا يخرج عن كونه مجرد دعوة. من أين فسرت الشعائر في الآية بما ذكر؟ قلت جواب يا شيخ موسى، يدل على ما ذكرنا ملاحظة المحتملات المتصورة لمعنى الشعائر في اللغة. فإن المراجع لكلمات اللغويين يقف على وجود معاني كثيرة لمفردة الشعائر، إلا أن ما يرتبط منها بمدلول الآية الشريفة خمسة. الأول أن الشعائر جمع الشعار، وهو الذي يتنادى به القوم في الحروب ليعرف بعضهم بعضا في الليل. مسلم بن عقيل، لازلنا في أيام الشعائر وفي أيام الحسين، مسلم بن عقيل عليه السلام كان الشعار بينه وبين أصحابه ما هو؟ يا منصور أمت، وهو الشعار الذي استخدم في أيام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في غزوة بدر. هذا الشعار، ده المعنى الأول، أن الشعائر جمع الشعار، وهو الذي يتنادى به القوم في الحروب ليعرف بعضهم بعضا في الليل، وهو مأخوذ من العلم أو من العلم أو من التمييز. يقال شعرت بالشيء إذا علمته وفطنت له، أو علمته وفطنت له. ومنه قولهم ليت شعري، أي ليتني علمت أو كنت أشعر. وقالوا سمي الشاعر شاعرا لأنه يفطن لما لا يفطن له غيره. وقد استعمل هذا المعنى في القرآن الكريم في قوله تعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، يعني وما يدريكم، ما يعلمكم، ما يعرفكم، زين، أنها إذا جاءت لا يؤمنون، زين. ده الأمر الأول. المعنى الثاني، لازلنا مع كلمات أهل اللغة يا سيد. المعنى الثاني أن تكون كلمة الشعائر جمع، جمعا للشعور، أن تكون كلمة الشعائر جمعا للشعور، وهو الإحساس. ومنه قولهم رهيف المشاعر، أي رقيق الحواس، ومشاعر الحج معالمه الظاهرة للحواس، فتصير طريق إلى الإحساس. عندما ترى الكعبة ألا تحس بها؟ زين، فتكون سببا للشعور، يعني رؤيتك الكعبة صارت سببا للشعور بها، رؤيتك لمنى لعرفات للجمرات صارت سببا للشعور بها. وقد سميت بذلك من باب تسمية السبب باسم المسبب، وواحدها مشعر، وفيه ورد قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الثالث أن تكون كلمة شعائر جمع شعيرة، وهي ما ندب الشرع إليه، ويسمى كل موضع للمنسك مشعرة، لأنه موضع لعبادته تعالى وأمر بالقيام به. وتفسير الآية بالبدنة من باب بيان المصداق الأوفق بمضمون الآية القرآنية، ده المعنى الثالث. المعنى الرابع أن المقصود من الشعائر العلائم، أكرر، المقصود من الشعائر العلائم، ومفردها العلامة. طيب، ويكون الإشعار بمعنى الإعلام، ومن ذلك قوله تعالى لا تحلوا شعائر الله، والمراد بها ما يهدي إلى بيت الله، وقد سميت بذلك لأنها تشعر، أي تعلم، لأنها تشعر عفوا، أي تعلم بأن تدمى، ليكون علامة على أنها أضحية. وفيه ورد الحديث الفقر شعار الصالحين، الفقر شعار الصالحين أي علامتهم، وقولهم التلبية شعار المحرم أي علامته، وهكذا. ده المعنى الرابع. المعنى الخامس، طبعا أنا قلت بأن من يراجع منكم كلمات أهل اللغة لمفردة شعار يجد معاني متعددة، عدل أو لا؟ طبعا إذا تبغى يا سيد يوسف راجع كلمات اللغويين في مادة شعار، راجع مثلا مفردات ألفاظ القرآن الكريم للراغب الإصفهاني، راجع مثلا لسان العرب، راجع مثلا المعجم الوسيط، راجع مثلا مجمع البحرين، راجع مثلا معجم مقاييس اللغة في مادة شعر شين عين راء، تجد هذه المعاني التي ذكرت وزيادة على ذلك. خلك يا شيخ عاطف، الخامس أن تكون كلمة الشعائر جمع لكلمة الشعار. بس نرجع سريعا يا سيد عمران، المعنى الأول أن تكون كلمة الشعائر جمع الشعار لكن مو بالكسر، زين، الشعار بالفتح. الثاني أن تكون كلمة الشعائر جمعا للشعور. الثالث أن تكون كلمة الشعائر جمعا للشعيرة. الرابع أن تكون كلمة الشعائر أيضا بمعنى العلامة. الخامس أن تكون كلمة الشعائر، زين، جمعا لكلمة الشعار بالكسر في مقابل الأول الذي كان بالفتح، وهو ما تحت الدثار من اللباس، أي ما يلي شعر الجسد. ومنه حديث أمير المؤمنين علي عليه السلام: أنتم الشعار دون الدثار، يعني ما بين الجسد واللباس، والمراد أنتم الخاصة دون العامة. والوجه فيه أنه يلازمه ولا يفارق. وفي الدعاء: واجعل العافية شعاري، أي مخالطة لجميع أعضائي غير مفارقة لها. ومن ذلك أيضا قولهم: جعل الشيء شعاره ودثاره إذا خالط ومارس وزاوله كثيرا. والمراد المداومة عليه ظاهرا وباطنا، وهو المعني في حديث أولياء الله: اتخذوا القرآن شعارا، أي اتخذوه لكثرة ملازمته بالقراءة بمنزلة الشعار، واتخذوا الدعاء دثارا، أي سلاحا يقي البدن كالدثار. طيب الآن دي خمسة محتملات متصورة عندنا في المقام في بيان المقصود من الشعائر الوارد ذكرها في الآية. الظاهر أن المعاني المذكورة ليست تفسيرات، لأن هنا إحنا نقطة مهمة عندنا: هل أن المعاني المذكورة تفسيرات لمفردة الشعائر فسوف يؤدي ذلك إلى تعدد المعاني المتصورة في المقام ما يوجب الإجمال، نظير ما أشكل به بعضهم في قوله تعالى إنما في قوله تعالى من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هناك ماذا قال قائلهم؟ قال بأن كلمة مولاه مجملة، لأننا وجدنا لها ما ينيف على 20 معنى، ولا يوجد عندنا ما يرجح أحد المعاني المحتملة في المقام على البقية ما يكون سببا داعيا للبناء على رفع اليد عن اللفظ بسبب الإجمال. إني عينا أيضا يا شيخ موسى لقائل أن يقول بهكذا أمر بأن تعدد المعاني المتصورة في دلالة الآية القرآنية يصلح أن يكون مانعا من الاستناد إليها لوجود الإجمال. هني نجاوب يا سيد عمران فنقول: الظاهر أن المعاني، انتهى الوقت بعد ما صار ساعة كم سيدي؟ بدأ ونص، يلا على أي حال نقف هنا، والحديث إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله.